Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
قضايا الشباب. قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وموضوع حلقتنا اليوم حول الأنشطة الطوعية التي يديرها الشباب مثل المنظمات المحلية والجمعيات الخيرية والتكايا. في الحلقة دي عايزين نقف على العقبات التي تعيق عمل هذه الأجسام والحلول الممكنة نظرا لكبر حجم معاناة المواطنين مع استمرار الحرب الدائرة الآن في البلاد. ويسعدنا أن نستضيف خلال الحلقة ممثلي 3 منظمات طوعية، هي مركز شباب الفولة وكوني قوية بغرب كردفان ومنظمة بلو هارت في الخرطوم. في البداية حيكون معنا محمد عبد المنعم مدير مركز شباب الفولة. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. ممكن تدينا خلفية مبسطة عن المركز وعمله؟
مركز شباب الفولة هو مركز قائم على تقديم خدمات للشباب المزرعة بتاع التدريب والتأهيل والتطوير. حيث مركز شباب الفولة يمكن واحد من المراكز اللي قدم كمية من النشاطات لمجتمع ولاية غرب كردفان، سواء كان في الجانب المجتمعي والثقافي وتقديم رؤى عريضة ثقافية اجتماعية عملت على نبذ خطاب الكراهية وتماسك المجتمع وقبول الآخر. حقيقة مركز شباب الفولة قدم كمية من المشاريع، كمية من المبادرات. واحدة من الحاجات الجميلة عملت تماسك المجتمع يمكن مشروع بتاع نفير الحلة، وبعديها مبادرة إكرام عابر سبيل. هي كانت البدايات الجميلة السمحة جدا جدا وأضافت لمجتمعنا، وهي ذات عدد المجتمع إنه يكبر المركز ويديه دفع للأمام. وللآن المركز يقدم نشاطات مجتمعية عدة. نحن في غرب كردفان الفولة بالتحديد، يمكن عندنا حالة صعبة شوية اللي هي بنغربها. يعني عندنا أكثر من 16 مركز بتعيوة. المركز شارك في العملية بتاعة الإجلاء والعملية بتاعة الإيواء منذ الأحداث الأخيرة في مدينة باب نوسة، وشارك في العديد من النشاطات، مواضيع بتاعة تروما، تقديم دعم نفسي، والإضافة لأنه عمل عمليات بتاعة إجلاء من منطقة الكلاهيت والضليمة إلى الفولة. فيها 16 مركز إيواء قدم الخدمات من مواد تموينية وعمليات علاجية اتقدمت في مراكز الإيواء 16. حقيقة الحال بتاع النازحين حال صعب جدا، يمكن لا يغني عن السؤال يعني ولا يعني عن التعريف.
الوضع الإنساني كيف للنازحين في المراكز 16 ذكرتها، وما هي التدخلات المطلوبة؟
بكل أمانة الآن نحن بنعاني من إشكالية النازحين الموجودين في الشوارع والطرقات الجونة من الخرطوم والفارين من ويلات الحرب اللائلة. فبنحتاج إنه نحن نقدم لهم واحدة من الأيادي العونة، سواء كان خدمات صحية أو عمليات بتاعة إيواء. اقترحنا كمية من المنظمات المجتمع المدني اللي هو المدينة الجامعية أو الداخلية بتاعة الطلاب تحت السكن الخارجي يبتقع جنوب الفولة، وعملنا زيارة ميدانية. يمكن هي بتحتاج لكمية من الحاجات، محتاجة عمل صحي، محتاجة توصيل الموية كهرباء، محتاجة مواد تموينية، محتاج إن نحن ذاته ننقل النازح على سنة نهيئ لهم البيئة. ودي معضلة أساسية برضو بنحتاج لترحيل، بنحتاج لحاجات كثيرة. حقيقة في الفترة الفاتت يمكن يكون في غازات وصلت إلى غرب كردفان الفولة، لكن هي مشت للمحليات، مشت لمحليات الوضية ومحليات الصنوط ومحليات لقاوة، ويمكن في قبول بالنسبة للعملية بتاعت الإغاثة اللي حصلت، ويمكن دخلت نوع من الفرحة في نفوس المواطنين، لكن محلية السلام والفولة بالتحديد لسه الإغاثات ما وصلت، يمكن في الأيام الجاية أو المقبلة حتى تصل، لأنه بنعلم تماما أن WAV عندها منديل معين يتصل به والإغاثات وكده، فنحن منتظرين. طيب تماما، نحن محتاجين بجد الاستمرارية في الدعومات، وبنناشد كل منظمات المجتمع المدني أنها تدعم مركز الشباب وتدعم المنظمات الوطنية والمبادرات والأجسام الشبابية في الفترة الجاية، على أساس أنه يرفع عن كاهل المواطن من شكل المعاناة من شكل الحاجات الكثيرة الحاصلة. يعني إحنا بجد محتاجين يكون عندنا مشاريع عشان نقدر من نرفع من كهل المواطن، نعمل له مشاريع صغيرة مدرة للدخل، نقدر نعمل عملية بتاعت حماية، نقدر نعمل عملية بتاعت سلام، نقدر نعمل عملية بتاعت إشراك حتى الوافدين والفارغين من الحرب في المجتمع.
محمد عبد المنعم مدير مركز شباب الفولة تحدث حول دور المركز وإسهاماته في الكثير من الأنشطة الإنسانية والاجتماعية والثقافية في مدينة الفولة. والآن معنا أيضا يوسف آدم يوسف، نائب الأمين العام لمركز شباب الفولة. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وما لديك لتضيف حول المركز؟
طيب، يوسف آدم يوسف، مركز شباب الفولة، نائب الأمين العام للمركز، بسكن في الفولة في حي المطار. حقيقة المركز شباب الفولة هو من الأجسام الفاعلة في المدينة وفي الولاية بشكل خام في الفترات الفاتت. الأهداف بتاعت المركز إن هي كان بتقدم الخدمات بتاعت التوعية وبترعى النشأة في والمبدعين، فمع حدوث حرب 15 أبريل فتحولت المهام والأنشطة بتاعت المركز في أنها بقت تشتغل في الجانب الإنساني نسبة للظروف اللي قاعد تمر بها البلاد بشكل عام جدا جدا. فالمدينة وهي كما معلوم يعني من الحادثة بتاعت الفولة 16 أغسطس 2023، وبعد النزوح بتاع مدينة بابنوسة بيشتغل في الجانب بتاع الإيواء وتقديم المساعدات الإنسانية، اشتغل في المبادرات بتاعة عابر سبيل للناس اللي بتجي عابر طريق، على أساس إنها هي يقدم لهم بعض الخدمات البسيطة. وآخر منشط اللي ممكن اشتغلناه في رمضان في تقديم الغذاء والوجبة الرمضانية للناس اللي جاية عابرة. وآخر منشط إنه مع بعض المبادرات والأجسام شغالين في إنه حتى الأهالي المتوجدين على مستوى الطرقات ومتوجدين على مستوى الساحات والميادين في سبيل إنه في نوديهم لمركز بتاع إيواء عشان يسهل تقديم الخدمات الإنسانية والضرورية لهم. فأسي في مبادرة بتاعت إنه يتم إلى كل الأهالي المتوجدين على مستوى الطرقات ومتوجدين على مستوى الميادين إلى مركز الإيواء بتاع المدينة الجامعية، فشغالين في الموضوع ده. لكن برضو المركز بتاع الإيواء بيحتاج لبعض المساعدات اللي هي متعلقة في بعض الخيام بتاعة الإيواء، لأنه فيه بعض النواقص بيحتاج ل تدخل برضو في الجانب بتاع توفير الأمن الغذائي، بتوفير الأدوية المنقذة للحياة للأطفال والنساء ولأصحاب الاحتياجات الخاصة، كذلك أصحاب الأمراض المزمنة برضو محتاجين إنه يوفروا لهم بعض الرعاية الخاصة. فحقيقة يعني إنه في الفترة الفاتت إنه في أي إقاصة جات لي الولاية بشكل عام اللي هي من WFP أو الرد فيد بريغرام، لكن كان المعني بها أو المحليات ثلاثة، وهي بشكل عام كده للولاية اللي قد قبل، لكن بشكل خاص لأنه المحلية أو المدينة ما نالت حظها بالرغم من هي بتقتص بالنازحين والناس اللي هم الحوجة. للمواد بتاعت الإغاثة دي، لكن ما نالت نصيبها. فحقيقة البلاد أو المدينة بتحتاج لتدخلات إنسانية عاجلة في سبيل إنه تقدر تقدم خدمات للناس المحتاجة.
شكرا جزيلا لك يوسف آدم يوسف من مركز شباب مدينة الفولة. والآن ننتقل إلى أميرة النور مرسال المدير المالي لمنظمة كوني قوية بغرب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
في البدء بشكر راديو دبنك على الإضافة، بشكر محتسم آدم الضي. في الفترة الفاتت قدمت منظمة كوني قوية مشروع قدرات النساء من أجل التمكين المستدام، وقدمت ورش تدريبية في صناعة الصابون المحلي، ورش الحاسوب، ورش رسم الحنة، ورش الزراعة المنزلية. درينا أكثر من 250 امرأة نظر عملي. وقدمت منظمة كوني قوية مشروع الأسبوع كوني قوية النسوي كان في مدينة الفولة. عملنا فيهم معارض وتراثيات وأشغال اليدوية والصناعات المحلية، في يوم تراديشن ومنتديات فكرية، ويوم دعم نفسي بالنسبة للنازحين الموجودة في الفولة. في وسط الفولة فيها نازحين من كل الولايات مثل بابنوسة والخرطوم ونيالة، في كل أنحاء السودان توجد نازحين. الفولة نسبة النازحين فيها أكثر من 96%، وحاليا موجودة في المؤسسات، موجودة في الشوارع، موجودة في الأشجار، تحت الأشجار. يعني الخريف لو جاء ما عندهم مكان يخشوا فيه، يعني حالتهم حرجة. وفي منظمات اتدخلت مثل منظمة كونسير ومنظمة ألايت ومركز شباب الفولة. منظمة كوني قوية دخلت بمشاريع للنازحين، مشاريع دخل. وولاية غرب كردفان جاءت إغاثة وفاتت المحليات، ومعاد الفولة يعني ما جاءت إغاثة. وبناشد كل المنظمات تتدخل في موضوع الإغاثة وفي موضوع النازحين. وشكرا جزيلا.
أميرة النور مرسال المدير المالي لمنظمة كوني قوية بغرب كردفان، شكرا جزيلا لك. والآن معنا الأستاذة نجلاء كرار مديرة منظمة بلو هارد في الخرطوم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا شباب. أستاذة نجلاء، في البداية حدثين عن المنظمة وأهدافها.
منظمة بلو هارد منظمة غير حكومية وغير ربحية، تعمل على تقديم الدعم المادي والنفسي والاجتماعي للنازحين واللاجئين باعتبارهما من الفئات الهشة وذات الخصوصية التي تستوجب الدعم والمساندة. تعمل المنظمة وفقا لقواعد وإجراءات العمل الطوعي والإنساني المطبقة في جمهورية السودان وتحت مظلة مفوضية العون الإنساني الاتحادية. لماذا بلو هارت ومن أين جاء الاسم؟ يختمنا اسم بلو هارت لأنه يحمل رسالة في كل حرف. كلمة بلو هارت ليست مجرد لون، بل رمز للسلام، الأمل والوعي العميق تماما، كما لون السماء التي تتسع للجميع. أما هارت فهو القلب، رمز العطاء، الإحساس والارتباط الإنساني العميق. الاسم ولد من حاجة حقيقية لخلق مساحة آمنة دافئة وإنسانية وسط عالم يزداد قسوة. بلو هارت تمثل قلوبنا الزرقاء، شفافة صادقة، تقاوم الحزن بالتعاطف وتواجه الظلام بالنور. اخترنا هذا الاسم لأننا نؤمن أن التغيير يبدأ من القلوب، وأن الإنسانية ليست شعارا بل فعل مستمر.
طيب، ما هي المشاريع التي نفذتها المنظمة في السودان، وهل كانت في عقبات واجهتكم أثناء العمل؟
بالنسبة للمشاريع التم تنفيذها في السودان، في مشاريع كثيرة يعني قبل وبعد الحرب تم تنفيذها في السودان في ولايات مختلفة. ومن أبرز هذه المشاريع تمت في السودان بعد الحرب، كانت في النيل الأزرق، وكانت في الولاية الشمالية، وكانت في واد مدني، وفي الخرطوم، وفي أم درمان. تم تنفيذها بنجاح الحمد لله، وكان منها سلات غذائية، وكان منها عبارة عن برضو توزيع دقيق، قمنا بتوزيع دقيق. وبرضو يعني عملنا حاولنا في البدايات برضو ندعم بعض الأسر بدعم مادي يعني كرأس مال، حاولنا يعني نخلي تكون في أسر منتجة يعني قبل ما الموضوع يتوسع والحرب تتوسع. فالمسألة دي ما مشينا فيها كتير، لأنه كان الوضع صعب والناس بدأت تنزح لمدن تانية وكده. فبقينا نركز على التكاية برضو، في شغل كان في التكاية وإلى آخره يعني. طبعا لقتنا عقبات كتيرة في العمل ده، من العقبات إنه يعني مثلا المال بيكون مرات بسيط، يعني ما هي كافية تكفي للواحد يمتد في التوزيع، يعني نكون بنتحصل على مبالغ ما كثيرة وما بيستيد حاجة الناس، ما بنقدر ننفذ يعني في مدن مختلفة أو في أحياء مختلفة وكده، غير حاجات في محدودة يعني.
طيب أستاذة نجلاء، بتتلقوا الدعومات من وين لتسيير عمل المنظمة؟
والله بنحصل على المساعدات طبعا أكتر حاجة يعني من الخيرين، يعني أكتر شيء من الخيرين، وبنحيي برامج. يعني أنا مثلا عايشة في هولندا، فبعمل فعاليات بعزم الهولنديين، وبحكس لهم عن المشاكل حاصلة لنا في السودان، وبتجيني تبرعات، وبالمبلغ ده بقوم أعمل مبادرة في السودان. برضو بحصل على أكتر شيء على التبرعات العينية، يعني عندهم التبرعات العينية، يعني بقوم أشحن حاجات بسيطة يعني بقدر عليه، يعني مثلا من القروش اللي جاتني دي، لكن عشان أشحن بطريقة أكتر ولا أكبر فبلاقي صعوبة في الحاجة دي. والواحد بيحاول ولسه بنحاول نشوف لنا حلول.
هل من رسائل سواء كان للمنظمات الإنسانية الدولية أو المحلية؟
المطلوب والله طبعا المطلوب إنه عشان نستطيع نقدم دعم أكبر، بنناشد المنظمات العالمية، المنظمات المانحة، إنه تاخدنا يعني تحت مظلتها وترعانا، ونناشدها بإنه تكثف جهودها، تكثف عملها اتجاه السودان، لأنه حجم الكارثة يعني بيجا كبير. رسالتي للمنظمات العاملة في مجال العمل الطوعي في السودان، إنها تحاول تكرس جهودها، وإنها تحاول تتواصل مع المنظمات الدولية الإنسانية، وتطالبهم بالوقف بجانبهم، يعني الوقوف بجانبهم.
شكرا جزيلا لك أستاذة نجلاء كرار، مديرة منظمة بلو هارد العاملة في مجال العمل الإنساني الطوعي في الخرطوم حول دور المنظمة. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج قضايا الشباب. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دبنگا تردو کو بشیش دنیا فرندگس و زمان دی فیس
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنگا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين، الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضع النفس يكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضروريه جدا في اننا نقدم لاي زول يتعرض لكارثه طبيعيه كانت كارثه بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه اسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم او نحاول نربط بيناتهم دي واحده من الخدمه الضروريه اللي احنا قدمناها له. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعيه حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الامه على الاطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحته بعيده، بعد ذاك بيكونوا افراد الاسره الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية أن احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو أننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.